الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد الكلام على توحيد الألوهية عند قول المصنف رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت، يعني لا إله إلا الله، معناها الذي عليه دلت، يعني دلت عليه يقينا وهدت إليه، يعني وأرشدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. يعني لا إله إلا الله لها معنى، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله، ودلت على أنه الإله المعبود الذي يعبد لا سواه، يعني لا ينبغي أن يكون معه شريك، يعني في العبادة، فينبغي أن يكون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل صنوف العبادة. والعبادة يعني هي كل ما يحبه الله ويرتضيه من الأقوال والأفعال والتروك والاعتقادات. يعني أيضا الإنسان إذا ترك شيئا ينبغي أن يتركه تعبدا، يعني لا يكفي أن الإنسان يمتنع عن شرب الخمر، بل لابد أن يمتنع عن شرب الخمر تعبدا لله سبحانه وتعالى. يعني واحد أنا ما بشربش الخمر عشان بتضر بالصحة، هذا لا يكفي في التعبد، هذا لا يكفي في التعبد، لابد أن يترك الخمر ويترك الزنا ويترك الربا ويترك غيره، لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة فيها أمر وفيها نهي، فيها أوامر وفيها نواهي. فالأوامر ينبغي أن يلتزم بها الإنسان وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنواهي ينبغي أن يترك هذه الأشياء المنهي عنها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فتكون العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال والاعتقادات والتروك الظاهرة والباطنة. ولو قلنا أنه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يكفي أيضا، لأن احنا ذكرنا في المرة السابقة أن القلب له قول وله عمل، واللسان له قول والبدن له عمل. فإذا قلنا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا يشمل الاعتقادات، لأن قول القلب هو الإقرار والاعتراف بلا إله إلا الله، وعمل القلب هو الأعمال القلبية من الإخلاص والحب والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر واليقين والتصديق والقبول والانقياد والاستسلام وغير ذلك من العبادات القلبية، كل هذا من عمل القلب. وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال والجهاد، وأعمال القولية مثل قراءة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعاء والصلح بين الناس وغير ذلك من الأشياء، إذا كان بالقول فتكون هذه من العبادات القولية. يبقى الذي دلت عليه لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى يعبد لا سواه، وليس فقط، يعني ليس أننا نعبد الله سبحانه وتعالى فقط، لكن ينبغي أن نكفر بكل معبود عبد من دون الله. يعني لا نقول أننا نعبد الله ولا نعبد سواه، لكن يجوز أن يعبد سواه، هذا كفر حتى لو لم نعبد سواه. إذن العبادة الله وحده مش كافية، بل لابد من الكفر بعبادة ما سواه، بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن كلمة لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثبات. النفي وحده كفر، والإثبات وحده كفر، لابد أن يكون هناك نفي وإثبات. نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. والألوهية التي نثبتها لله أنه الإله الحق المعبود بحق، وما ننفيه عن الألوهية الأخرى هي أنها تعبد بإيه؟ بحق، أو أنها آلهة بالحق. لأنه لو نفينا الألوهية عما سوى الله يبقى نفي للواقع، لأن في آلهة، في آلهة ولا ما فيش؟ في آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هناك آلهة ومعبودات تعبد. يا أبتي لا تعبد الشيطان. فإذا هناك آلهة تعبد لكن لا تعبد بالحق، لكنها لا تعبد بإيه؟ بالحق، وليست هي الألوهية المنسوبة إليها ألوهية حقة، بل هذا باطل. ولذلك نقول نفي الألوهية الحقة عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فإن معناها الذي عليه دلت، يعني لا إله إلا الله، يقينا دلت عليه يقينا، يعني ينبغي أن يكون بلا إيه؟ بلا شك ولا تردد، بلا شك ولا تردد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وهدت إليه، يعني أرشدت إليه لا إله إلا الله، أن ليس بالحق إله يعبد. واضح؟ يبقى كلمة الحق دي لازم نحطها في الإيه؟ في العبادة. إله يعبد بحق، لا إله معبود بحق إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد لكنها لا تعبد بالحق بل بالباطل. أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عري الشريك والنظير. منفرد بالخلق، ليس هناك أحد يقول أن هناك خالق مع الله، ليس هناك إلا من يقول غير صراحة، يعني كالدهرية كالقدرية، أن يقولوا أعمال العباد من خلق الإيه؟ العباد، يعني هي من أفعالهم ليس لله دخل فيها وكذا. والثانوية الذين يعتقدون أن هناك إله للخير وإله للشر وغير ذلك من من لا عقل له ولا لب. لكن ليس هناك أحد من العقلاء سواء كان من المؤمنين أو الكفار يقول أن هناك خالق مع الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعني لو سألت الكفار من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن هذا شيء مستقر. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، والرزق من عند الله سبحانه وتعالى. والتدبير، تدبير شؤون الكون كله سواء كان العوالم الموجودة في هذا الكون، تدبير أمورها وشؤونها من عالم الإنسان والحيوان والجان والملائكة وعالم الحشرات والطيور والأسماك والنباتات والجمادات وغيرها، كل هذا بتدبير. والنجوم والأفلاك والشموس والقمور وغير ذلك، كل هذا يدبر في حركته بالليل والنهار والصيف والشتاء والنور والظلمات وغير ذلك من الأشياء، كل هذا تدبير الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن اتيان الشمس من المشرق بتدبير من الله سبحانه وتعالى. فلما ادعى النمرود الألوهية الربوبية وأنه خالق مع الله، قال أنا أحيي وأميت، لم يدخل إبراهيم عليه السلام معه في جدال، هيبقى جدال عقيم. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب إذا كنت خالق، الشمس بتطلع من هنا ربنا بيخرجها من المشرق، هتهلنا أنت من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا دليل على أنه ليس هناك ثمة خالق ولا رزاق ولا مدبر مع الله سبحانه وتعالى، بل كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ذكر يعني أدلة كثيرة المصنف رحمه الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى هو الباطل الذي ينبغي أن نكفر به. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا حديث للعقلاء، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى معه آلهة شركاء كان كل واحد حيتفرد بالأشياء اللي بيخلقها وحيحصل نزاع بين هذه الآلهة، من يكون لازم يبقى لها إيه؟ رئيس، لازم يبقى لها رئيس، لازم يبقى لها ملك عليها وكذا، فيحدث صراع. كون هذا يضطرب الكون معه، يضطرب الكون معه. إذا كان هناك إله للمطر وإله للخير وإله للشر وإله للظلمات وإله للنور وإله للحرب وإله للحب كما هو عند اليونان، إذن كل واحد هيستأثر بما عنده، يضطرب الكون. لكن المنظومة هنا منظومة واحدة، خالقها واحد ومدبرها واحد، ففي غاية الإيه؟ في غاية النظام. يعني النهاردة الناس لما بيعملوا التقويم دلوقتي، اللي تشوفوا في النتيجة الشمس تشرق النهاردة الساعة كذا والدقيقة كذا والثانية كذا، هتلاقي الشمس بتشرق في هذا الايه وقت. كل يوم من السنة، من السنة دي هتلاقي الشمس تشرق في هذا الوقت وتغرب في هذا الوقت وتنتصف في السماء في هذا الوقت وتميل إلى الإصفرار في هذا الوقت وتعلو، يعني الشمس وترتفع في الوقت الشروق في هذا الوقت. ليس هناك أي نوع من الخلل ولا في جزء من الثانية، ولا في جزء من الثانية. هذا يدل على أن هناك إله مدبر لهذا الكون. فصول الصيف والشتاء وغيرها من هذه الأمور، الليل والنهار وحركة النجوم والأفلاك، ولماذا لا يصطدم بعضها ببعض، وكيف تدور يعني هذه، سواء كان دورانها حول نفسها أو دورانها حول الكواكب الأخرى أو غير ذلك، في نظام غاية في الدقة، غاية في الدقة. فهذا يعني يدل على أنه إله واحد. وطبعا الخلق، الخلق اللي موجود بهذه الدقة بيدل على عظمة الخالق، ويدل على أنه هناك خالق عظيم مدبر لهذا الكون. ذاك الأعرابي لما سئل عن الكون له يعني خالق أو الكون له إله، قال: أسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج. أسماوات الأول، قال: البعر يدل على البعير والسير يدل على المسير. يعني هم عايزين يقولوا إزاي في إله وإحنا مش شايفينه، إحنا مش شايفين الإله. ودي شبهة عند الشيوعيين، يقول لك إيه، كل شيء اللي أنا راه يبقى غير موجود. يعني هم لابد أن يكون الشيء يرونه هو، والقاعدة دي كذب، لأنه أشياء كثيرة في الكون لا يرونها وهم إيه يقرون به. لو هم يقرون به، يعني هنلاقي ان مثلا لو جبنا سلك احنا بكهرباء ومغطى بالمغلف بالبلاستيك، ممكن حد فينا يمسك السلك ده يعرف ان فيه كهرباء ولا لا؟ اذا مسك السلك ده يعرف ان فيه كهرباء ولا ما يعرفش ان فيه كهرباء؟ هل يرى الكهرباء؟ لا يرى هذه الكهرباء، ومع ذلك بيوقن ان في كهرباء. ليه؟ لان اللمبه دي منوره، اللي موصل لها السلك منوره. كيف استدل على وجود الكهرباء بغير الرؤيه؟ بالاثر، ان لها ايه اثر. فاحنا بنشوف المروحه شغاله، تكييف شغال، اللمبه منوره، يبقى هنا السلك ده فيه ايه؟ في كهرباء، فنقول ان هناك كهرباء. اذن اثار رحمه الله سبحانه وتعالى، اثار عظمة الله سبحانه وتعالى، آثار قدرة الله عز وجل، آثار علم الله سبحانه وتعالى موجود في الإيه؟ موجود في الكون، يدل على الله سبحانه وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، بأبصار هي الذهب السبيك. على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في نبات الأرض، بذلك ربنا سبحانه وتعالى يدعونا للتأمل والتفكر. التأمل والتفكر من العبادات اللي كثير منا يعني يهملها، وكثير منا لا يرعاها ولا يلقي لها بالا. التأمل والتفكر من العبادات التي تقوي اليقين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. النتيجة هتطلع كده، لما يقعد يتفكر في خلق السماوات والأرض هتطلع النتيجة ايه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني هيحدث عنده ايمان، هيحصل عنده قوه في الايه، قوه في الايمان على ان الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا. اولا يؤمن ان الله انه وجود اله، وان الاله خالق، وانه ليس بالباطل ولم يخلق الباطل. ولهذا من التفكر، ولذلك سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الانسان الى طعامه. انت بتيجي تاكل التفاح، تاكل المانجو، تاكل البرتقال وبتاع، لا تتفكر كيف اتت هذه الثمرة اليك، كيف جرت حلاوتها في جوفك، وكيف استفدت من مما فيها من الفوائد وتخلصت مما فيها من الايه من الفضلات. انت لم تتامل في ذلك، انت تتامل لم تتامل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يدعونا الى التامل، فلينظر الانسان الى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل أنت هذه التفاحة كيف جاءت، من الذي أنزل الماء من السماء، من الذي فلق الحبة في الأرض، من الذي رعاها وهي تنمو حتى صارت شجرة ثم أورقت فأزهرت فأثمرت ثم جرت الحلاوة في الثمر، ثم أمكنك الله سبحانه وتعالى من قطفها، ثم أمكنك الله من أكلها، ثم أمكنك الله سبحانه وتعالى من أن تأخذ من فوائدها وتتخلص من فضلاتها. لو أنك منعت من الطعام هلكت، ولو حبس فيك الطعام هلكت. إذن أنت في كل أحوالك في نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا وجه فقط في التأمل في الإيه؟ في الطعام. التأمل في كل المخلوقات، التأمل في كل المخلوقات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كان ضرير، كان بيسأل يعني أمنيتك إيه أول حاجة تشوفها لو رد الله عز وجل عليك بصرك؟ قال الإبل، عشان يتأمل في خلق الله. يا الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا دعوة للتأمل، أن أنت تنظر في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الإيه؟ على عظمة الخالق. إذا كان المخلوق عظيما فالخالق إيه؟ أعظم، فالخالق أعظم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإنسان المغتر والمزهو اللي بيمشي تيها في الأرض ويختال فيها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، ده في مخلوقات أعظم منك، إنك لن تخرق الأرض بمشيتك دي، مش هتخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والأرض مخلوقة لله والجبال مخلوقة إيه؟ لله. أي هناك ما هو أعظم منك مخلوق لله سبحانه، عشان الإنسان يتأمل في هذا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. عشان يبصروا، يعني الإنسان بيقول لك هو احنا لما نموت نبعث، فربنا بيقول له الذي خلق السماوات والأرض، هذا الخلق عظيم ولا مش عظيم؟ هذا خلق عظيم ولا مش؟ إذا كان الذي خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة ليس بقادر على أن يخلق إنسان، فهذا كله دعوة للإيه؟ للتأمل. فعلشان الإنسان يبدأ يتأمل في نفسه ويتأمل في الكون من حوله، حيؤدي ذلك إلى قوة الإيه؟ إلى قوة الإيمان. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من إيه؟ من نقص أو عيب. سبحان الله هي تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، لأن أحيانا في الدعاء ولا في غيره بعض الناس يسمع الكلام على علو الله وعظمة الله فيقول سبحان الله. أنت تنزهه عن العلو وعن القدرة وكذا، ها؟ لا، هذا لا ما يجيش مع التسبيح. التسبيح يجي مع إيه؟ مع وصف الله بالنقص. يجي التسبيح مع وصف الله بالإيه؟ بالنقص. لكن إذا وصفنا الله بالكمال ما تسبحش معاه، ما تسبحش معاه، ما يلقش التسبيح مع وصف الله بالإيه؟ بالكمال. إحنا ننزه الله عن النقص لا ننزهه عن الإيه؟ عن الكمال. فيبقى سبحان الله وتنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو عيب. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده كله كلام مع إيه؟ لأهل العقول. المركب اللي فيها رئيسين تغرق، زي ما الناس بيقولوا إن لازم يبقى فيه رئيس واحد، لازم يبقى فيه رئيس إيه؟ واحد. فلو كان فيهما آلهة يعني مع الله أو إلا الله سبحانه وتعالى يعني شركاء مع الله لفسدت السماوات والأرض. لا يصلح هذا الأمر، حتى في العقول لا يصلح هذا الأمر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما يصفون، عما يصفونه بالنقص أو بالشريك أو غير ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أدلة كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله للاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاق الله سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يعني لا إله إلا الله لها شروط، وذكر أنها شروط سبعة، والحقيقة أنها قد لا تنحصر في السبعة، لا تنحصر في السبعة، لأن احنا عندنا أعمال القلوب شرط في صحة الإيه؟ الإيمان. أعمال القلوب شرط في صحة الإيمان، لكن ما هو الشرط؟ ما هو الشرط في صحة الإيمان؟ وجود أصل العمل، وجود أصل الإيه؟ العمل. فإذا وجد أصل العمل في القلب وجد أصل الإيمان، وإذا اكتمل العمل في القلب اكتمل الإيه؟ الإيمان. يبقى اللي هو بيتكلموا فيه على الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يعني في إيمان كامل وفي إيمان نقص. يعني لو انتفى الحب من القلب اللي هو حب الله وحب الرسول وحب القرآن وكذا، هذا الإنسان هيبقى إيه؟ كافر. لو وجد أصل المحبة، لو وجد أصل المحبة يبقى عنده أصل الإيه؟ الإيمان. وكلما اكتملت المحبة اكتمل الإيمان، زي ما عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيه؟ الإيمان. قبل كده إن في محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فيش؟ في محبة موجودة إلا من نفسي، لكن أنا في محبة صدرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تدل على وجود أصل الإيمان. متى يكتمل الإيمان؟ حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا بيكتمل الإيه؟ الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إمتى تجد حلاوة الإيمان؟ عندما يكتمل الإيمان. ليه؟ الإيمان في القلب مثل الشجرة، مثل الإيه؟ الشجرة. إيه هو أعلاها؟ أعلى الشجرة الجذر، الجذر، لأنها بدون جذر الشجرة ليس هناك إيه؟ ليس. يعني إحنا لو جينا قطعنا جذر الشجرة وجبنا الباقي بالساق والفروع والأوراق وبتاع، دي شجرة؟ ها؟ ما هياش شجرة. إيه هو الأساس بتاعها؟ أعلاها هو أساسها، هو جذر الشجرة. فجذر الشجرة هو لا إله إلا الله، وبعدين يرتفع ساقها في القلب، بعدين يأتي بالإيه؟ بالفروع اللي هي فروع الإيمان. الإيمان أركانه ست، أركانه ست، وشعبه 74، يبقى الشعب دي عبارة عن فروع، وبعدين حتورق هذه الفروع، وبعدين تزهر، وبعدين تثمر، وبعدين تجري الحلاوة في الثمر، يكون الإيمان قد اكتمل. فيجد حلاوة الإيمان في حلاوة الإيمان في نفسه، فهو لا يذوق طعم الإيمان حتى يكتمل الإيمان. عشان كده هنلاقي احنا عندنا ذوق لطعم الإيمان مش هنلاقي عندنا إلا في أوقات صدق، في ساعات صدق الإنسان يصدق فيها الله سبحانه وتعالى، لحظات كده يكون قريب من الله عز وجل، يقوم يذوق طعم الإيمان، يذوق طعم. لكن في الغالب نتيجة عدم اكتمال الشجرة دي في القلب الإنسان لا يدخل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هيجد اكتمال الإيمان في القلب يعطي طعم الإيمان. وبشروط سبعة احنا مش عايزين نقيدها بالسبعة، ونقول ان اعمال القلوب ايضا من الايه، اعمال القلوب ايضا من شروط الايمان، لكن ايه هو اللي فيها شرط اللي هو الاصل. وبعدين في الايمان الواجب، في الايمان الواجب، وبعدين في الايمان المستحب، وبعدين في الايمان المستحب. الايمان الواجب زي مثلا الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الامر معروف والنهي عن المنكر، ده من الايمان الايه، من الايمان الواجب. لكن متى يكفر؟ اذا انتفى شرط الايه، الايمان اللي هو اصل الايمان. اذا انتفى اصل الايمان ينتفي الايمان. اما اذا وجد اصل الايمان يوجد الايمان كاصل، وبعدين هتأتي الإيمان الواجب لما نفعل الواجبات. هنلاقي الإمام البخاري بواب إيه؟ باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب الجهاد من الإيه؟ من الإيمان، وكذا. إذن هذا من الإيمان الواجب، يبقى فعل الواجبات هذا من الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك المستحبات اللي هو الإيمان المستحب. وبشروط سبعة قد قيدت، يعني لا إله إلا الله لها شروط سبعة. وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني وردت أدلة عليها في الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حيث يستكملها. يعني النطق مش كافي، النطق مش إيه؟ مش كافي. ليه؟ لأن المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، مش كده؟ وكانوا كفارا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. كذب في قولهم نشهد، مش في قولهم إنك لرسول الله، مش كده؟ يبقى كاذبون في قولهم نشهد، يبقى هنا مفيش يقين في القلب، مفيش إقرار بالقلب، يبقى النطق باللسان لا يكفي في دخول الإيه؟ الإسلام. بل لابد من إيه؟ من يقين القلب، لابد من يقين القلب، لابد أن يكون موقنا بها، لابد أن يكون هناك إقرار بالقلب، إقرار بالقلب بأنه لا إله إلا الله. فيبقى لابد أن يكون نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وعمل بالإيه؟ وعمل بالأركان. فهذا الإيمان فيه المستحبات كلها، كل المستحبات من الإيمان المستحب. يبقى النطق مش كافي، ولا الاعتقاد بالقلب كافي إيه بها. يعني لو واحد اعتقد بقلبه دون أن ينطق بلسانه برضو يكون إيه؟ كافرا، لا يكون مؤمنا. لابد أن يكون هناك اعتقاد بالجنان ونطق بالإيه؟ باللسان. ولا يكفي، ولا يكفي انه ولا يكفي ان يقول باللسان او يعتقد بالايه؟ بالجنان. لان الله سبحانه وتعالى حكى عن فرعون وقومه انه قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم لم ينطقوا بها، لكن كان في يقينهم ايه؟ انه لا اله الا الله، وانه لا رب سواه، وانه وان فرعون كاذب في قوله انا ربكم الاعلى. كان هذا موقع في قلوبه. أيضا إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كان إبليس يوقن أنه لا إله إلا الله، كان يوقن أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يكن بذلك مؤمنا. يبقى النطق باللسان وحده لا يكفي، النطق باللسان وحده لا يكفي في الإيه؟ في الإيمان. والاعتقاد بالجنان وحده لا يكفي في دخول الإسلام. والاعتقاد أن العمل من الإيمان أن ذلك من الإيمان، اعتقاد أن العمل من الإيمان أن ذلك إيه؟ من الإيمان. فالعمل من الإيمان، العمل من الإيه؟ من الإيمان. لكن هل هو شرط في صحة الإيمان أم لا؟ ليس شرطا في صحة الإيمان، العمل ليس شرطا في صحة الإيمان، لكنه من الإيمان. يعني إيه من الإيمان؟ يعني به يزيد الإيمان وينقص، به يزيد الإيمان وينقص. يبقى عندنا اللي بيصلي الفرائض واحد، والتاني بيصلي الفرائض والنوافل، يبقى هذا إيمانه أقوى من إيه؟ من هذا. واحد بيصوم الفرائض، التاني بيصوم الفرائض والنوافل، يبقى هذا إيمانه أقوى من التاني. يبقى الأعمال تقرب من الإيمان الكامل وتبعد عن الإيمان الكامل، يعني نقصها يبعد عن الإيمان الكامل، والأعمال نفسها تقرب من الإيمان الكامل. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب منهم للإيمان نتيجة بعدهم بهذه الأفعال الناقصة المعاصي، فبيبتعدوا عن الإيمان ويقتربوا من الإيمان، كلما اكتمل العمل الصالح عندهم يقتربون من الإيمان. طيب أعمال القلوب فيها زيادة وفيها نقصان؟ أيوة فيها زيادة وفيها نقصان. دليل أن احنا الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، أن احنا ممكن نصوم أكتر منهم ونصلي أكتر منهم، أكتر من الصحابة، لكننا لا نستطيع أن نسبقه. ليه؟ لأنهم سبقونا بشيء وقره هنا، وهو في القلب، وهو كمال أعمال القلوب الذي لا نستطيع أن نسبقهم فيه في الحقيقة، لا نستطيع أن نسبقهم فيه في الحقيقة، وبالتالي هم سبقونا بكمال الأعمال في القلوب. واحد يقول لا ده أعمال القلوب لا تزيد ولا تنقص، لا، هل حبنا إحنا لله ولرسوله مثل حب أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير؟ ها، ليس كذلك. الخشية عندنا من الله هل هي كخشية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إذن هناك تفاوت في عبادات القلوب أيضا، تفاوت في عبادات القلوب أيضا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى النطق وحده لا يكفي والاعتقاد وحده لا يكفي. طيب إحنا في الحياة الدنيا نقبل ممن ينطق بلا إله إلا الله ولا نمتحن في قلبه؟ نقبل. يبقى في فرق بين ما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بالإيه؟ بالدنيا، عشان ما نخلطش الإيه؟ الأمور مع بعضها. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول بس لعله كافر في الباطن. لا، هذا غير صحيح. هو ممكن يكون كافر حقيقة لأنه لا يعتقد أنه لا إله إلا الله، بس الأمر ده مش متعلق بالدنيا، حكمه مش متعلق بالإيه؟ بالدنيا، حكمه متعلق بالآخرة، بدليل أننا قبلنا إسلام الإيه؟ المنافقين. قبلنا إسلام المنافقين مع أنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله باطنا، وإنما يشهدون بذلك ظاهرا. يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي أمامنا ما يناقضها، نحكم له بالإيه؟ هنحكم له بالإسلام، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، هل شققت عن قلبه؟ لما الرجل قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنماته، فالله سبحانه وتعالى أنكر هذا وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن ليه إحنا نحكم بإسلامه؟ لو جينا في مجتمع كافر، رحنا اليابان لقينا واحد بيقول لنا السلام عليكم، رحنا روسيا مثلا لقينا واحد بيقول السلام عليكم، نحكم له بإيه؟ نحكم له بالإسلام، لأن ما فيش حد في البلاد دي هيقول السلام عليكم إلا أن يكون إيه؟ مسلم، حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك، لأنه أتى بشعيرة من شعائر الإسلام تدل على إسلام. فحكمنا إحنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام مش هيديله أي حاجة جديدة، يعني لو هو كافر في نفسه حكمنا عليه بالإسلام مش هيفيده، مش هيفيده في 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 شيء عند الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يفيده في ايه؟ يفيده في عصمة الدم هنا، في كذا وكذا من الحقوق، لكن قدامنا فرصة اذا تبين كفره نستطيع نزع الحقوق ايه منه. لكن لو حكمنا عليه بالكفر وقتلناه ثم تبين اسلامه، كيف نعيده الى الحياة؟ ما نقدرش نعيده الى الحياة. وذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قال قالها خشية من السيف او قالها تقية، فقال أشققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا رسول الله، قال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه لعله يصلي، قال كم من مصل يقول بلساني ما ليس في قلبي؟ قال أنا لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس أو أنقب على بطونهم، مش مهمتي أنا في الحياة الدنيا أن أنا أفتح قلوب الناس وأشوفها فيها إيمان ولا ما فيهاش. أنا أخذ بالإيه؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر، والله والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. يبقى مش عايزين نخلط بين حكم الأخيرة وحكم الإيه؟ الدنيا. المنافق قد نحكم له بالإسلام في الدنيا، لكن هذا لن يفيده في الأخيرة في شيء، سيكون كافرا وفي الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. يبقى في حكم في الدنيا وفي حكم في الآخرة. التكفير وجماعة التوقف وغيرها بيخلطوا بين الأحكام المتعلقة بالدنيا والأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالآخرة. وبعدين بيظهر ابتداء سوء الظن بالإيه؟ بالناس. يقول لا، بيقول لا إله إلا الله بس لعله كافر، لعله لا يقولها، لعله يسجد لصنم، لعله يكون بي 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 بيتحكم لغير الله، لعله كذا وكذا. وهم كفروا مكفروا، يقول لك نكفره حتى يتبين إسلامه. ده في التوقف والتبين، مع أنه إذا أظهر شعيرة من شعائر الإسلام المفترض إحنا إيه؟ التبين عندنا إيه؟ نتبين كفره ولا نتبين إسلامه؟ نتبين كفره، نتبين كفره ونحكم له بالإسلام ثم نتبين كفره. إذا تبين لنا أنه كافر هنحكم عليه بالكفر. رأوه بيقول لك لا، نتبين إسلامه، ده هو كافر كافر، الأصل فيه أنه كافر، ومش هنديله حكم الإسلام إلا لو تبيننا ذلك. هذا الكلام قلب للقاعدة، الأصل أنه من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام هنحكم له بالإسلام، هنحكم له بالإسلام. يعني إحنا عندنا الحكم على الإنسان بالإسلام، إما أن يولد لأبوين مسلمين، إما أن يكون يولد لأبوين مسلمين، أو يكون أحد أبويه إيه؟ مسلما، لأنه يتبع أفضلهما دينا، الولد يتبع من أبويه أفضلهما إيه؟ دينا. فيكون لأبوين مسلمين أو يكون أحدهما مسلما، أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يأتي شعيرة من شعائر الإسلام لا يفعلها إلا المسلمون. ده الحكم الأول عليه، أنا حدي له حكم الأول. طب تبين لي أنه خلاف ذلك، حدي له الحكم الثاني. يعني هو في أنا مجرد ما واحد ألاقيه مثلا في أوروبا بيأذن مثلا، أو قال لعله كافر بيأذن بس لعله كافر، ها؟ لا، أنا هدي له حكم الإسلام. تبين لي أنه كافر، هقول أنه كافر بعد كده. إنما لازم أحكم عليه إذا كان في شعيرة من شعائر الإسلام، ولازم ياخد حكم. لأن بعض الناس يعني من بتوع التوقف يقول لك إن ده، إن إحنا ما نحكمش عليه لا بإسلام ولا بكفر حتى يتبين لنا. فيش واحد يمشي بدون هوية، ما عندناش حد بدون هوية، لا، كل واحد عندنا له حكم، يا مسلم يا كافر، يا إما يكون مسلم يا إما يكون كافر. مفيش حد اسمه إن إحنا الرجل ده ما نعرفش لا مسلم ولا كافر، لا، لازم ياخد حكم، لازم ياخد حكم، إما ياخد حكم الإسلام وإما ياخد حكم الكفر. حتى من وجدناه ميتا لا نعرف إن هو الراجل ده عايزين ندفنه في مدافن المسلمين ولا مدافن الكفار، لو وجدناه مختونا، لو وجدناه مختونا في وسط النصارى مثلا يكون مسلما، هيحكم عنه. يبقى أي حاجة هتظهر لنا منه هنحكم عليه بها، أنا أحكم على هذا بها، وجدناه مختونا يكون هذا الرجل مسلم. يبقى إحنا لازم هندي حكم لأي واحد، مفيش واحد اسمه منزوع الهوية ملوش هوية، إن إحنا لا نحكم له بإسلام ولا بكفر حتى يتبين لنا. الكلام ده كلام غير منضبط، لابد أن يكون لكل واحد حكم، إما أن يكون مسلم وإما أن يكون إيه؟ كافر. نعم، عموم الطائفة لا يحكم عليهم بكفر، لكن خصوص الطائفة اللي هم يفعلون هذا ويعلمون ان هم يعني على الباطل، زي الملالي بتوعهم والأئمة الموجودين عندهم، هؤلاء يكفرون بأقوالهم التي تكون كفرا فيكفرون بها، لكن عموم الطائفة جهلة لا يعرفون، وان هم بتربوا على مثل هذا الأمر ويظنونه إسلاما، يظنون أنه هو ده الإسلام وأنه هو ده الدين وكذا ويقيمون عليه. لكن إذا نظرتهم وحاجكتهم يعني الجهل وتكلمت معهم ستجد أنهم يتغيرون لكن هم وجدوا ان هو ده دين وهي دي نشأتهم لم يروا غيرها، فبالتالي لا يحكم على الطائفة كلها بالكفر، انما يحكم على خاصة هذه الطائفة. هتكلم الامام على الشروط، فيقول الشروط يعني اللي هي السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وثقك الله لما أحبه. العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، يبقى تعلم أنه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى لابد أن تعلم لا إله إلا الله. فالعلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. العلم واليقين، اليقين المنافي للشك، أن يوقن أنه لا إله إلا الله بما لا يدع مجالا للشك، بما لا يدع مجالا، ما عندوش أدنى شك أو ريبة في أن الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشرط الثالث: القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بأنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه، يبقى القبول منافي للرد، لا يرد من ذلك شيئا، لا يرد مما اقتضته هذه الكلمة شيئا. الشرط الرابع: الانقياد، الانقياد لما دلت عليه يعني هذه الكلمة، المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. الخامس: الصدق، الصدق هنا المنافي للكذب، لا المنافي للتكذيب، المنافي للتكذيب، إن احنا نكون مؤمن مصدقين بأنه لا إله إلا الله، لا نكذب بذلك، لا نكذب بذلك، لا يكون عندنا تكذيب لما جاءت به لا إله إلا الله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم، هو الترك، هو هنا بيقول هو هنا الترك، وقد يكون منافي للإباء اللي هو أن يأبى أن ينقاد، أن يأبى أن ينقاد، يعني لأنه هو الترك لو كان تركا كاملا لعمل من أعمال القلوب هيبقى منافي الأصل الإيمان، لكن مجرد الترك مش هيخرج به من الملة، لأنه المفترض أن ينقاد لكل أوامر الله، فمش بالحتم واللزوم كل واحد فينا منقاد لكل ما أمر الله عز وجل به، لكن إذا أبى الانقياد فيبقى كافر ولو فعل، هيبقى كافر ولو فعل، إذا كان يقبل إيه؟ يأبى الانقياد. فهي الإباء تكون أنسب من الترك. نعم، الكذب، الكذب هو القول المنافي للحقيقة، القول المنافي للحقيقة، والكذب قد يكون معصية وقد لا يكون معصية، يعني لو إنسان قال قول منافي للحقيقة فهو كاذب، لكن هل هو آثم ولا غير آثم؟ آثم إذا تعمد ذلك، لكن إذا قال كلاما منافيا للحقيقة وهو كان وقتها يغلب على ظنه أنها الحقيقة فلا يكون آثما وإن كان كذبا. وده فرق عند أهل السنة والجماعة بس. بقية الناس يعتبرون أن كل كذب معصية، لكن أهل السنة يفرقون بين الكذب والكذب، لأن أهل السنة عندهم أن الإثم يرتب على العمد، الإثم يرتب على الإيه؟ على العمد، أن يكون عنده عمد وقصد لفعل الإيه؟ المعصية، إثم وقصد لفعل المعصية. لكن إذا لم يكن هذا فالكذب هو أن يتكلم كلاما منافيا للحقيقة، لكن التكذيب أن يكذب من يتكلم، أن يقول للي بيتكلم ده كذب أو اللي أنت جئت به كذب. فلو كذب بالقرآن أو كذب بالسنة أو كذب بوجود الإله أو بأنه مستحق للعبادة أو كذب بالرسول، ها، بخلاف ما يكذب. الكلمتين واضحين في الإيه؟ في المعنى، في فرق بين المعنى. فهذا تكذيب بما جاء به الرسول، تكذيب بالله، تكذيب بالرسول، تكذيب بالقرآن، فهذا يكون مناقضا للا إله إلا الله. لكن مجرد الكذب ليس مناقضا للا إله إلا الله. يعني لو واحد كذب على واحد هل هذا يناقض لا إله إلا الله؟ لا يناقض لا إله إلا الله. لكن لو كذب هو بالإسلام، كذب بالقرآن، كذب بالإله، كذب، فهذا يكون مناقضا للا إله إلا الله. يعني ما بيشهد، ما هو كاذب. كاذب في قوله نشهد، ليس في قوله لا إله إلا الله، وكاذب في الشهادة، مش كاذب في لا إله إلا الله. ما يقول لا إله إلا الله وهو لا إله إلا الله، لكن هو كاذب في قوله نشهد وهو لا يشهد، لأن الشهادة هنا تحتاج إلى معطاءة القلب مع اللسان، اتفاق بين القلب وبين اللسان. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراع الإسلام فأخبره قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي بعض الروايات إن صدق لا يدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا، يعني صادقا مع الله سبحانه وتعالى في العقد الذي بينه وبين الله اللي هو عقد الإسلام، اللي هو عقد الإسلام. وحديث ضمام من الأحاديث التي فيها فقه كثير جدا، يعني فقه كثير جدا. هو استوثق أولا من أنه رسول الله، واستحلفه بمن لا يستطيع مخالفته، فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، قال نعم، قال فمن خلق السماوات؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فمن خلق الجبال؟ قال الله، قال فالذي خلق السماوات والأرض والجبال آه الله أرسلك. فاستحلفه بأشياء، يعني بشيء عظيم جدا. الأول جاب له مخلوقات عظيمة، قال له مين خلقها؟ من خلق هذا؟ قال الله، قال فبالذي خلقها آه الله أرسلك؟ قال نعم. ثم ذكر بقى بعد شراع الإسلام، وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. كمان في زيادة أن ضمام بن ثعلبة لما رجع إلى قومه فقال يا جمعهم، فقال إني جئتكم من عند خير الناس، ثم قال والله إن كلامكم علي لحرام، نساءكم ورجالكم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. فده من الرجال اللي عندهم هم الدعوة، بمجرد إسلامه عرف إن عليه مهمة لازم يؤديها، مش إنه أسلم في نفسه وخلاص يهتم بصلاح نفسه. ده رجع إلى قومه وقال لهم لازم تسلموا كلكم، وإن ما حدش اللي مش هيسلم كلامه علي حرام، لن أكلمه يعني، فكان مهم في قومه. ولما جاء إلى النبي قال إني رسول من خلفي، يعني أنا لو أسلمت سيسلم بإسلامي أناس. كل ده عرض يعني جيد جدا من ضمام رضي الله عنه. السادس الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو تخليص العبادة من شوائب الشرك، تخليص العبادة من شوائب الشرك. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. هذا في الشرط السادس. والشرط السابع المحبة، الشرط السابع المحبة. والمحبة هي حب الله وما يتبعه، حب الله وما يتبعه، حب الله وحب ما يحبه الله، وحب ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأماكن والحالات والأوقات والعباد. يعني من حب الله أن نحب الأنبياء والرسل ونحب المؤمنين ونحب الصالحين ونحب الصادقين ونحب المحسنين ونحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحب المحسنين. كل هذا من حب الله، كل هذا من حب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم. ونحب الملائكة لأنهم أن الله سبحانه وتعالى يحبهم، لأنهم عباد لله سبحانه وتعالى يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يفترون عن عبادة الله عز وجل. نحب الأماكن التي يحبها الله كالمساجد مثلا، مساجد من الأماكن التي يحبها الله، أحب البلاد إلى الله المساجد، فلابد أن احنا يكون عندنا حب في للمساجد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد، فالقلب معلق يعني كأنه بيسيب قلبه في المسجد، فيبقى عايز يرجع له في أسرع وقت، يعني عايز دايما يبقى أكثر وقته في المسجد. فدي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى الأماكن اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى نحبها. ربنا سبحانه وتعالى يحب الصف الأول، يحب ما يمن الصفوف، يحب المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، يحب الإنفاق في سبيله. فنبغي أن احنا نفس الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها نحبها. يبقى الأماكن مثلا اللي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، أعظم الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى مكة والمدينة وبيت المقدس، فينبغي يكون أيضا حبنا لها حب يعني تعبدي لله سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. يبقى هناك حب تعبدي لله سبحانه وتعالى بحب الأماكن، حب الأحوال، إن الذين يتقلبون في عبادة الله سبحانه وتعالى يحبهم الله، الذين يعني يقفون في جوف الليل يصلون لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، حالات الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. حالات دي يحبها الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون على هذه الحالة أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وأفضل الصلاة طول القنوت، والعبد إذا صلى كان الله تلقاء وجهه فلا يدفل في القبلة. فالحالات دي من الحالات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن احنا نحب هذه الحالات. كذلك الأفعال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فالله يحب الصلاة ويحب الصيام ويحب الجهاد ويحب الحج ويحب أمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال. ويكره الله سبحانه وتعالى أفعال مثل الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا وغير ذلك من الأشياء المحرمة، فينبغي أنها تكون هذه بغيضة إلى المسلم. كل هذا من حب الله. يبقى الحب هنا هو حب الله وما يتبعه، وما يتبعه، فينبغي أن ينصرف الحب كله لله. يعني وما كان من الحب لغير الله فينبغي أن يكون تابعا لحب الله، أن يكون تابعا لحب الله. يعني نحن نحب الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين والمحسنين والمتقين وغير ذلك، نحبهم لأن الله يحبه، نحبهم لأن الله يحبهم، لأنه لا يمكن أن تحب الله وتحب عدو الله، لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. لابد إذا كنت تحب الله فتحب من يحب الله وتبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى، فهذه هي المحبة لله. لكن هناك في محبة جبلية، محبة جبلية الإنسان مجبول عليها، فدي ليست متعلقة بالإيمان والكفر إلا إذا ترتب عليها أمور أخرى، إذا كانت في طريق الإيمان أو كانت في طريق الكفر. لكن هي أصلا محبة جبلية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دي أشياء محببة لنفس الإنسان. إنسان يحب يكون عنده مال، يحب يكون عنده زوجة، يحب يكون عنده ولد، يحب يكون عنده زرع، يحب يكون عنده خيل ودواب أو سيارة مثلا أو شيء من هذا، هذه محبة جبلية. إن أدت المحبة الجبلية إلى معصية فهي من قبل حب المال، لو أدى إلى الاختلاس، إلى الرشوة، إلى النصب، إلى الاحتيال، إلى بيع المسكرات والمخدرات عشان يجيب مال، ها يبقى ده محبة إيه؟ محرمة، تبقى محبة محرمة. إن أدى حب المال هذا، إن أدى حب المال إن هو الإنسان لا يتكسبه إلا من حلال، وإنه يسعى في هذا الكسب الحلال، وإنه يأخذ المال ده ينفقه في سبيل الله، إنه يبقى المال ده بيتكسبه عشان ينفقه في سبيل الله، فهذا يؤدي إلى طاعة، فيكون من قبيل الطاعة، وإلا حيبقى على الإيه؟ على الإباحة، حيبقى أصله على الإباحة. لو لم يؤدي إلى طاعة أو معصية حيبقى الأمر مباح. يعني لو الإنسان يحب أن يكون له زوجة فيأتي أن يكون هذا بالطريق الحلال والعقد الشرعي وبكذا، وإنه حبه لهذه الزوجة ومعاشرتها لا يؤدي إلى ترك الصلاة وترك الكذا أو السرقة لأجلها عشان تجيب هي ذهب وتجيب كذا وكذا وأنها تملي عليه بعض الأشياء فتغويه، فيؤدي حبها إلى ترك الدين أو الوقوع في معصية، فيبقى هذا الأمر هذا الحب محرم. وإن أدى حبه للزوجة أن يحسن إليها ويحسن معاشرتها ويقومها ويهديها ويصلح لها ويجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من قبيل الإيه؟ الطاعات، وإلا فيبقى حب الزوجة على الإباحة. حب الوالدين كذلك، كل بقية الإيه؟ حب الولد، حب الوالد، حب كذا، كل هذا الأصل فيه أنه مباح، الأصل فيه أنه مباح. يعني لكن إذا أدى إلى طاعة يبقى من قبيل الطاعات، وإذا أدى إلى معصية من قبيل المعاصي، وإلا بقي على إباحته. نعم.
تبقى ايه؟
المودة شيء قلبي وهو الميل إليها. الميل إليها أن يحصل ميل، هو الميل ليس إليها على أنها نصرانية، هو الميل إليها على أنها أنثى، وهذا ميل جبلي، هذا ميل جبلي. الإنسان الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر. لو لم يكن هذا الميل ما تزوج أحد، ما كانش الميل ده موجود في نفوس الناس، ما كانش حد هيتزوج. ولذلك في مرض اسمه عند الرجال أو عند النساء عدم الرغبة، يعني هو لا يدور في خلده أن يتزوج، ولا الأمر الزواج ده يرد على حاله، وحتى لو تزوج ما يعاشر أهله ولا يشغله هذا. فالرغبة دي والميل هذا شيء موجود في النفس، فهو يميل إليها كأنثى ذات صفة جميلة، ذات رائحة طيبة، ذات ملبس مثير، ذات كذا كذا، فيميل إليها كأنثى فيعاشرها، وليس ميل لها على أنها نصرانية صاحبة عقيدة فاسدة وخربة وأن يميل إليها، بل يكرهها من حيث أنها نصرانية على عقيدة خربة، وهذا موجود. لكن ميل إليها كأنثى هذا خلاف المودة والمحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هي المودة الموجودة، هذه المودة غير موجودة، لكن الموجود إيه؟ الميل، الميل إلى إيه؟ إلى هذا. الوالدين الكفار هو الأمر المحبة لهم غير موجود على أنهم كفرة، لكن هو يؤدي إليهم ما أمره الله عز وجل به من حسن العشرة على أنه يكون برا بهم ولو كانوا كفارا. فهو ميل إليهم بالإحسان هذا بناء على توجيهات في الكتاب والسنة. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى الصحبة هنا بالمعروف بأمر الله ولا مش بأمره، وليست مبنية على مودة ومحبة. يعني في فرق بين الإحسان زي الكفار بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط مع اليهود والنصارى وغيرهم، ان احنا نقسط اليهم، يعني نعدل معهم، انه يكون في نوع من العدل، في نوع من المعايشة، في نوع من المعايشة، ان احنا يمكن ان نتعايش مع غيرنا من المسلمين، لا ان نحب غير المسلمين، هذا غير موجود، لكن يمكن التعايش، التعايش بأداء الحقوق، اذا كان لك حق عندي اعطيك، ولا اظلمك، ولا اتعدى عليك، ولا اجور. وانما في خطوط أخرى أنت لست لك حقا فيها، وبالتالي لا تطالب بها على أنها حقوق، زي ما احنا بنقول دلوقتي أن الكلام على المواطنة. المواطنة كلمة بتطلق، وأن احنا منعناها في الدستور وبذلنا جهد كبير علشان كلمة المواطنة تعني أن المسلم زي النصراني، أن المسلم زي النصراني في كل الحقوق والواجبات. لا، احنا بنقول لا، اذا كان له حقوق شرعيه ياخدها، لا نمنعه حقا شرعيا، لكن لا يطالب بحق ليس من حقه. يعني ان هو يتولى الولايه العامه في المواطنه يبقى يتولى الولايه العامه، مش كده؟ احنا عندنا لا يجوز ان يتولى الكافر الولايه العامه، ولا يجوز للكافر ان يتولى الولايه، ولا ان يكون له ولايه على المسلمين، ولا ان يكون كافر ولايه على المسلمين. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. فإحنا أما جينا رفضنا المواطنة وقلنا لا، إذا كان ليه حقوق ياخدوها، بس ما يبقاش في حاجة اسمها مواطنة، إن هم لا يكون له حق أن يفعل ما يشاء في بلاد المسلمين، لابد من وجود تحديم. إذا كان لي حق شرعي ياخده، ملوش حق شرعي ما يطالبش على أن هذا حق له. ودي كلمة المواطنة اللي هم بيحاولوا يسربوها دلوقتي، كل الإخوان يتكلموا فيها ويقولوا المواطنة ومش مواطنة، ولا هم عارفين في شريعة ولا دستور ولا شيء من هذا. كل همهم كان في الدستور ان الرئيس يبقى في الأربع سنين، ان هم يعملوا أشياء عشان الانتخابات القادمة، ان هم يعزلوا الفلول، ان هم كل التركيز على النقاط اللي تخدم الكرسي ده. أما أي حاجة في الشريعة، احنا عندنا مش المادة أصلا الدستور، المواد اللي احنا حافظنا عليها في الشريعة مش المادة 219 والمادة 2 بس، عندنا مواد كثيرة جدا. عندنا مادة 81 بتاعة الحريات، دي لو تشال القيد اللي احنا حطيناه يؤدي إلى الكفر، لأنه يعطي حرية مطلقة لكل الناس. التقييد بأنه لا يسمح لغير اليهود والنصارى بممارسة الشعائر والعبادات إن ده على أنهم أهل كتاب وإن ده مسموح بهم في الشريعة وإن غيرهم لا يسمح له ولا يسمح بأديان أخرى ولا يسمح بأن كل واحد يألف له دين أو يبني له معبد وإنه لا يسمح ببناء معابد لغيرهم في المدينة. ده مين اللي حرص عليه ومين اللي أصلا بيدور في ذهنه الكلام ده ومين اللي محضر الدستور؟ إحنا عاملين دستور قبل ما يعملوا هم دستور أصلا ومحضرين مواد كتير ما توافقش عليها، لكن احنا حرصنا على هوية الدولة. مين اللي بيفكر والناس اللي بيطلعوا في الفضائيات دول كانوا بيعملوا ايه ولا يعرفوا ايه ولا يعرف اصلا يشتغل في الدستور ده ولا يحط مواد مقيدة ولا شيء؟ انت لو شفت المواد التانية تمر على كل الناس اللي هم حاطينها اصلا الليبراليين، لكن فيها سموم. احنا كنا بننقش بالمناقيش، يعني نجيب العبارة دي ننقشها بالمنقاش كده، يعني احنا شايفين الحاجات اللي ممكن غيرنا مش شايفها ونطلعها ونقول العبارة دي ما تتحطش. الناس كلها تقول فيها ايه؟ طب ايه لازمتها؟ طب انتوا لما الموضوع يعدي لا ده لغويا يمشي وبتاع نقول لهم لا، العبارة دي تتشال يعني تتشال، والعبارة دي تتحط يعني تتحط في كل مادة من المواد، وكل مادة من المواد في الحريات هتلاقوا فيها القيد اللي هو لابد ان يكون مقيد بالشريعة الإسلامية أو بقيم المجتمع أو بما نص عليه الدستور، عشان الدستور فيه مادة 2 ومادة 219 والمادة 4 والمادة 81 ومواد كثيرة جدا هتلاقوها في الأمر ده، عشان إحنا قضيتنا الشريعة وإحنا محضرين لها كويس ومجهزين لها كويس. ولما دخلنا التأسيسية هم استعجبوا جدا من إيه؟ من إن إحنا محضرين لكل مادة وعارفين المادة دي. طبعا درسنا الدستور 23 والدستور بتاع 54 والدستور بتاع 71 ودساتير اخرى طبعا اجنبية، لكن الشاهد ان احنا حسينا ان هم هيبدأوا يلعبوا في الايه في حدود الدساتير المصرية اللي صدر. فدرسنا الدساتير وبدأنا نطلع العيوب كلها اللي موجودة في الدساتير السابقة. وطبعا في دستور كان عامله الازهر وكان دستور جيد جدا، في دستور كان معمول في باكستان برضو دستور جيد جدا ايضا، واحنا حطينا الدساتير كلها عشان نطلع دستور. طبعا مش كل اللي احنا عايزينه عملناه، لان احنا 15 واحد وهم 85 ووجدنا مقاومة شديدة جدا، والاخوان مع الليبراليين والعلمانيين في الصف ضد الشريعة، واحنا بنبذل جهد جدا، لكن بنيجي في وقت نقول لهم احنا هننسحب، هم يخافوا من ان احنا نفجر لهم تفجيره لان احنا هنفضحهم. واحنا قلنا كده في مؤتمرات، لما زهقنا طلعنا في مؤتمرات وقلنا هنفضح الاخوان لو المواد بتاعتنا دي ما تمررتش، علشان دول هم اللي واقفين ضد الشريعه والناس كلها المسلمين تعرف ان الاخوان واقفين ضد الشريعه. فاحنا بصعوبه وصلنا الى هذا الدستور اللي انتوا موجودين. طبعا احنا مش راضين عنه وفي مواد كتيرة عايزة تتغير، بس مش هي المواد اللي الناس التانية عايزة تغيرها، احنا عندنا مواد تانية عايزين نغيرها عشان الشريعة الإسلامية. لكن الدستور على حالته يعني كافي في حماية هوية الدولة الإسلامية. يقول في مما استدل به من الآيات: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طبعا احنا بنقول حب المسلمين وكذا، احنا نحب المسلمين في الله، لكن المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، لكن الكافر يبغض من كل وجه، الكافر يبغض من كل وجه، لكن المسلم لا يبغض من كل وجه. يعني مهما كان بيننا وبين غيرنا خصومة لابد أن نعرف أن في محبة موجودة بيننا وبين المسلمين كلهم حتى لو في خصومة بيننا وبينهم، ولذلك هذه المحبة تمنع الفجور في الايه؟ في الخصومة، تمنع الفجور في الخصومة، أن أنا أكذب عليه، أن أنا أغتابه، أن أنا أقول فيه ما ليس فيه، ان انا ادبر له المكائد، ان انا اغشه، كل هذا الامر لا يجوز، لان هذا نوع من الفجور في الخصومة. وفي الحديث اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم ذكر هو أحاديث كثيرة في فضل الشهادتين: من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخل الجنة بلا عقاب قبل ذلك. يبقى كل من شهد أن لا إله إلا الله صادقا مخلصا موقنا مستسلما منقادا محبا، يبقى هذا عالما بمقتضاها، ده هيدخل الجنة، هيدخل الجنة. هيدخل الجنة من أول وهلة، ولا هيدخل الجنة بعد ما يعذب، ولا هيدخل الجنة بغير حساب؟ كل ده موجود، كل ده إيه؟ موجود. من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، 70,000 من هذه الأمة، مع كل 70,000 يعني حوالي 5 مليون تقريبا يدخلون الجنة بغير حساب. وفي يدخلون الجنة بحساب لكن رجحت حسناتهم على سيئاته، وفي منهم استحق أن يدخل النار فلا يدخلها بشفاعة الشافعين ممن قال لا إله إلا الله، ومنهم من دخل النار فيعذب على قدر معصيه ثم يخرج منها إلى الجنة، ومنهم من يخرج برحمة أرحم الراحمين، ومنهم من يخرج برحمة أرحم الراحمين، وهم أناس لم يعملوا خيرا قط، لكن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. يقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. صنوف خمسة، لكن في النهاية النار لا يخلد فيها من شهد أن لا إله إلا الله، هيبقى كل اللي يخلد فيها الكفار والمنافقين، الكفار والمنافقين، وكل من قال لا إله إلا الله هيدخل جنة، هيدخل جنة بغير حساب، هيدخل جنة من هيدخل الجنة بدون أن يعذب، هيدخل جنة بأن يعذب، هيدخل جنة كان يستحق العذاب ويدخلها بشفاعة الشافعين، هيدخل جنة بعد أن يعذب على قدر معصيه، هيدخل الجنة وهو ما عملش عمل، وده يخرج برحمة أرحم الراحمين. الخمس صنوف دول من أصناف لا إله إلا الله، من الناس اللي يدخلون الجنة بلا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، يصيب قبل ذلك ما أصابه، يعني قد يعذب قبل ذلك ثم يكون في الجنة. الثاني فيه أنه يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، وده الصحيح، يحرم عليه الخلود فيها أو على وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو أظهر، يعني هو لا إله إلا الله تدخل العباد الجنة، لكن قد يكون هناك مانع أو انتفاء شرط أو وجود مانع، يعني لو أتى بما يناقضها فإنه لا يكفي في لا إله إلا الله أن تدخله الجنة. ولذلك احنا بنقول من أتى بلا إله إلا الله مع شروطها فإنه يكون من أهل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه. نعم. محبة إيه؟ منافية للبغض. المحبة المنافية للبغض، إن هو لا يكون مبغضا لله، المحبة أصلا لله، وكل المحبة الشرعية تابعة لمحبة الله. فإذا أبغض الله أو أبغض ما يحبه الله فهذا يتنافى مع المحبة. ماله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب، هذه محبة شركية. نعم. يكون لا، عشان أركان الإيمان منصوص عليها، أركان الإيمان ستة منصوص عليها، وهي من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان وأركان الإيمان. أما شروط الإيمان إن هو الشرط، الشرط ما يكون خارج العمل ولا يصح العمل إلا به، يعني الشرط بيكون بره العمل ولا يصح العمل إلا به، زي الوضوء بالنسبة للصلاة. الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكن الصلاة ما فيهاش وضوء، يعني هو متوضاش هو بيصلي مش كده. والركن ما يكون داخل العمل، الركن ما يكون داخل العمل كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة وغير ذلك، هذه أركان من أركان الصلاة، والاثنين زي بعض لا يصح العمل إلا بها. فإحنا سميناه ركن، سميناه شرط لا مشحة في الاصطلاح، وإنما المقصود به أن لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به. إيه؟ ما احنا قلنا ان لا نقتصر على السبعة، لا نقتصر على السبعة، لان اعمال القلوب ايضا شرطها اصلها شرط في صحة الايمان. نعم تفضل. ايه مش يعلم الشروط، الشرط ان تكون فيه، مش حتما لزوم يكون يكون عارف تقول له ايه شروط. انت لو مشيت في الشارع قلت اي واحد شروط لا اله الا الله ايه ما يعرفهاش، لكن المهم تكون متوفره فيه الشروط، مش ان هو حافظها. نعم كله بيكون على الاجمال. نعم. لا هيبقى كافر. نعم. ايه لا المهم تكون موجودة فيه. يعني احنا دلوقتي لو جبنا مسلم، اي مسلم بيحب الله ولا ما بيحبوش؟ يبقى خلاص عنده يقين في الله ولا ما عندوش يقين في الله، ولا عنده شك ان في اله ولا ما فيش اله، ولا ان الاله ده مستحق العبادة، ولا عنده شك؟ لا ما عندوش شك مش كده. عنده استسلام لأمر الله ولا لا؟ لا أنا ما حدش يختبر حد فيها، هذا من البدع أنك تجيب واحد تختبر. المهم تكون موجودة فيه، إحنا مش بنقول أن نكون حافظها، وإلا من شرك الأمة كلها. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعني أنه لابد أن نأتي بشروط لا إله إلا الله، و نمتنع عن نواقض لا إله إلا الله. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة يعني في فضل لا إله إلا الله أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهم، وهذا بعيد جدا، فإن كثير منه كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة، ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود، قد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا. يعني كلمة النسخ أصلا كانت عند السلف مش شرط النسخ إزالة الحكم، إنما كانوا يطلقون على التخصيص نسخ أيضا، يعني وكانوا يطلقون على الزيادة نسخ إذا جاء حكم زائد على الحكم الأصلي. فلابد أن احنا في قراءتنا الكتب الأهل العلم نبقى عارفين المصطلحات اللي بتكلموا بيها، علشان ما ناخدش مصطلحه ونلاقينا نفسنا بنحكمه بمصطلح تاني هو لا يقول به، هو لا يقول به. فالتخصيص كان عندهم نسخ، وهو نسخ جزئي، هو نسخ جزئي. فالبعض بيقول ان دي كانت في مكة، ولكن الاحاديث دي كانت في المدينة من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ومنها احاديث زي ما بيقول المصنف كانت في تبوك، يعني في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة، يعني في اخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وده شرط من الشروط اللي هي شروط لا إله إلا الله، في بعضها مستيقنا وده شرط اليقين، وفي بعضها مصدقا بها قلبه وهو شرط الصدق، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها، ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليه. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وهذا حديث موضوع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد فهو عبده، وكل ذلك الشيء معبود وإله. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيد بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، كما ذكرنا: العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والاستسلام والصدق. هذه شروط لا إله إلا الله، ونحن لا نقتصر عليها، بل نقول أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان أو أصل في صحة الإيمان، وكمالها كمال الإيمان، وكمالها الإيمان، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله: يكون العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للإباء، والصدق المنافي للكذب والتكذيب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للبغض والكره. هو كل المعاصي كفر، كل المعاصي كفر، وكل الطاعات إيمان، وكل كما تسمى الطاعة إيمان تسمى المعصية كفر. لكن هل كل معصية كفر ناقل عن الملة؟ لا، في كفر ناقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب كفران العشير وكفر دون كفر، وذكر حديث صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قيل يكفرن يكفرن يعني يكفرن الكفر نقرع الملة، قال لا يكفرن العشير، تعيش المرأة مع زوجها دهرا فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأت عيني منك خيرا قط. فهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سمى النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه كفر دون ايه؟ دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسق دون ظلم فسق، كل هذا موجود في الشرع. نعم. يعني هتفضل لا إله إلا الله تدافع عنك لغاية ما أنت تنقلب فتؤثر دنياك على دينك، فعند ذلك ترد عليك لا إله إلا الله. نعم. لا ترد عليه لا إله إلا الله، مش عايزينها منك، ما تنفعش في هذه الحالة تكون ما تنفعش، لأن أنت قد أثرت الدنيا على الدين بمعنى أن أنت رفضت الديانة. هل مجرد علمنا وسماعنا بأن فلان اسمه مينا أو دانيال هل نحكم عليه بالكفر أم ننظر في أمره؟ لو كان في بلاد لا يسمى المسلمون بهذا الاسم فالأصل الاسم هذا يدل على أنه ليس من المسلمين، يعني إذا كان في البلاد ما يسمى، لكن في بلاد مثل بلاد اللي كان فيها كفار زي أوروبا مثلا ممكن هتلاقي واحد اسمه جورج مسلم، ممكن تلاقي واحد مثلا اسمه دانيال مسلم، ممكن تلاقي واحد اسمه بيتر مسلم، إلا أنه هم بيقولوا لهم علشان تاخد جنسية تغير اسمك، فهو بيغير اسمه، لكن في الحقيقة هو ما بيبقاش كافر، ممكن يبقى مسلم. وممكن واحد يسلم في أوروبا وما يغيرش اسمه، يفضل اسمه زي ما هو ما بيغيروش، فده بيبقى ايه؟ بيبقى في هذه البلاد ممكن، لكن في بلادنا احنا في الغالب ما فيش حد بيسمي جرجس مثلا ويبقى مسلم. في طبعا في حاجات عادات في الارياف كان الست كل ما تولد عيل يموت يقولوا لها سميه جرجس عشان يعيش، ففي حاجات بس على الندره الايه الضعيفه جدا، على الندره الضعيفه جدا هتلاقي في واحد اسمه جورج مسلم، وده نتيجة الجهل اللي موجود في الصعيد والبوادي وغير ذلك.